Ya Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حياكم الله وبياكم أيها الأحبة أيها الأعزة وصل بنا الكلام إلى باب أحكام النون الساكنة والتنوين. قال الماتن: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. طبعا وفي رواية أو في طبعة أخرى وقلب إخفى، يعني نقرأ هذه الهمزة بهمزة وصل. فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. طبعا في نسخة أخرى بدل عنون تقرأ صنون بالصاد، يعني هكذا إلا بكلمة كدنيا صنون. طبعا قراءتها بالصاد أفضل لأنه جاءت في القرآن من صنوان وهكذا، لكن هناك نسختان، النسخة الأولى تقرأ بعنون والنسخة الثانية بصنون. والقلب عند الباء بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ. لاحظوا المصنف لم يكثر الكلام في أحكام النون الساكنة والتنوين، وإنما أشار إليها إشارة إجمالية، ونحن نلاحظ أنه في بعض الأبواب يسهب ويطنب ويتكلم كثيرا ويشرق ويغرب، ولكن في بعض الأبواب لا يتكلم كثيرا. ومن ضمن هذه الأبواب التي لم يتكلم بها كثيرا هو باب النون الساكنة والتنوين، وهو من أهم الأبواب. ونلاحظ أن الشيخ الجمزوري تكلم عنها كلاما وافيا في منظومته تحفة الأطفال والغلمان حينما قال فيها: والنون إن تسكن وللتنوين أو عفوا للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. إذن نلاحظ أن جناب المصنف لم يسهب كثيرا ولم يتكلم في هذا الباب. النون الساكنة أيها الأحبة أيها الأعزة هي مشتقة من السكون، والسكون معناه في اللغة الهدوء والثبات وعدم الحركة. وقد اشتق وأخذ من سكن أي قر واستقر، وعكس الساكنة لا شك أنه المتحركة. و هذه النون الساكنة كما تعلمون ويعلم الجميع أنها ممكن أن تأتي في الاسم مثل المنتهى المنتهى الأنهار الأنهار، وأيضا يمكن أن توجد في الفعل مثل ينهون ينأون ينتهي إلى آخره، ويمكن أن توجد في الحرف أيضا مثل من عن أن إن. وكما أنها قد تأتي في أول الكلمة، لأن أول الكلمة لابد أن يكون متحركا، فلا تدخل ضمن ما نريده على اعتبار نحن نتكلم في النون الساكنة. فإذا أتت واحد يجي ويقول يقول يا أبي شلون يقول أنت النون الساكنة مثلا لا تأتي في بداية الكلمة، أقول النون الساكنة يا عزيزي لا المتحركة، لأنه العرب تبتدئ بمتحرك وتقف على ساكن، وإن كان في الوقوف على ساكن هناك نقاش، لكن هذا الغالب. زين الغالب، فالنون الساكنة لا تأتي في بداية الكلمة البتة. زين، وبما أن الابتداء هو عكس الوقف فلا يمكن أن يبتدأ بساكن، وهذا هو المشهور، كما أنه لا يمكن الوقف بمتحرك. طبعا لا يمكن، بل يتعسر ويتعذر أن نبتدئ بساكن، لكن الوقف على متحرك فيه نقاش، لأنه صاحب اللمعة، طلبة العلم اللي يعرفون اللمعة، اللمعة الدمشقية، يقول والوقف على متحرك لغة جيدة. زين، و التنوين أيضا يأخذ أحكام النون الساكنة، لأنه عندما نجد ونرى ونقرأ أبواب كتب التجويد نجد الباب يعنون بهذا العنوان أحكام النون الساكنة والتنوين، فإذا التنوين يأخذ أحكام النون الساكنة، والعلة في ذلك هي أن التجويد هو علم صوتي، بمعنى يعتمد على النطق لا على الكتابة، فالتنوين وإن رسم وإن كتب بغير نون، يعني رسمه هو تكرار الحركة، تكرار حركة الفتحة أو الضمة أو الكسرة، إلا أننا نعتد بنطقه، فهو عندما ينطق ينطق بنون ساكنة. ولا بد أن نعلم شيئا، أن التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة، والنون الساكنة تثبت بمعنى توجد لفظا، يعني عند النطق بها عندما نتلفظ بها، وخطا أيضا يعني عند كتابتها أيضا هذه موجودة، كما أن النون تثبت وصلا، يعني حالة وصلها عند النطق بها ووصلها بما بعدها، ووقفا أيضا يعني حال الوقف عليها. أما التنوين لا، فهو نون ساكنة زائدة تثبت لفظا ولا تثبت خطا، وتثبت وصلا ولا تثبت وقفا. لذلك قال وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى، أو وقلب إخفى. هنا يقول الناظم إن حكم التنوين والنون الساكنة يلفى بمعنى يوجد، وهذا مأخوذ من ألفيت الشيء أي وجدته، ثم بين في الشطر الثاني أحكام النون الساكنة وأيضا أحكام التنوين الأربعة، وهي الإظهار والإدغام والإدغام. طبعا هناك لغتان، الإدغام هي لغة البصرة، والإدغام لغة الكوفة التخفيف، والإقلاب والإخفاء. طبعا والإقلاب تسمية لعلها بها مسامحة، وإلا هو القلب، والقلب لأنه المصنف عبر عنه بالقلب، ثم شرع في تفصيل هذه الأحكام فقال فعند حرف الحلق أظهر والدغم، في اللام والرا لا بغنة اللزم، وأدغما بغنة في يومنوا إلا بكلمة كدنيا عنونوا أو صنونوا. الماتن في هذين البيتين يوضح حكمين، وهما حكم الإظهار وحكم الإدغام. شلون؟ قال فعند حرف الحلق أظهر والدغم، وقوله حرف الحلق بمعنى حروف الحلق، وقوله عندما قال أظهر، يعني أظهر النون الساكنة أو التنوين عندما تسبق حرفا من الحروف الحلقية الستة التي ذكرها الجمزوري في منظومته، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء التي جمعت في أوائل البيت: أخي هاك علما حازه غير خاسر. والإظهار لغة هو الإعلان والبيان والتوضيح، واصطلاحا هو إظهار النون إظهارا تاما بدون أي تدخل في صفاتها، ولكن يؤتى بها على حالها من دون غنة زائدة فيها. والسبب في حدوث هذا الإظهار هو بعد مخرج النون عن مخارج حروف الإظهار الستة، ونتيجة لذلك لا يوجد تشابه ولا تقارب بين مخرج النون ومخارج الحروف الستة، على اعتبار مخارج الحروف الستة منين تظهر أو تخرج؟ عفوا، تخرج من الحلق، وباقي الحروف إنما تخرج من اللسان أو من اللسان من الشفتين إلى آخره. زين، طبعا بعضهم يقول بأن الإظهار له ثلاث مراتب، ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه بالدقة أنه الإظهار واحد، ولكن في المقام يذكرون بأنه أعلى مرتبة يكون عندها الإظهار أوضح ما يمكن أن يكون، وهي مع الهمزة والهاء. ليش؟ يعللون يقولون لأنها أبعد، لأنهما أبعد حروف الحلق عن مخرج النون، لأنه أول ما يخرج من الحلق هو الهمزة والهاء. والمرتبة الثانية هي مرتبة متوسطة، وهي مع العين والحاء. لماذا؟ على اعتبار أنهما يقعان في منتصف الحلق. والمرتبة الثالثة هي أقل مرتبة، وهي مع الغين والخاء، على اعتبار أنهما أقرب حروف الحلق لمخرج النون. ويسمى هذا الإظهار بالإظهار الحلقي، ومن أمثلته معنى، وبعضهم يسميه بالإظهار المطلق، يعني إذا أردنا من آمن، من هاد، من عند الله، من غير، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا إذا كان في كلمتين، أما إذا كان في كلمة واحدة مثل من ينأون، منهم الأنعام، ينحتون. زين، ومن أمثلة الإظهار مع التنوين، وكما قلنا ونبهنا بأنه لا يحدث ذلك الإظهار إلا في كلمتين، على اعتبار أن التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة، مثل من؟ مثل عذاب أليم، سلام هي حتى مطلع الفجر، حكيم عليم، غفور حليم، رب غفور، عليما خبيرا. إذن لا، كما لاحظتم بأن هذه الأمثلة أعطيناها لكم. زين، عندما قال الماتن وأدغم، هنا بدأ في الحكم الثاني وهو الإدغام أو الإدغام، فيه لغتان. والإدغام كما قلنا سابقا في اللغة هو معناه الإدخال، تقول أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيه. أما في الإصطلاحي في الاختصاص هو التقاء حرفين الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فإننا نحذف الأول لفظا وننطق بالثاني مشددا. ولدينا الإدغام يقسم بتقسيمات متعددة. التقسيم الأول هو يقسم إلى الإدغام الناقص والإدغام الكامل. الإدغام الكامل وهو الإدغام بدون غنة وهو يكون مع حرفي اللام والراء، ويتضح ذلك في قوله في اللام والراء، في اللام والراء. والثاني هو الإدغام الناقص، وهو الإدغام الذي يكون بغنة، وهذا الإدغام إنما يكون مع أربعة حروف مجموعة في كلمة يؤمن أو ينمو، ويتضح ذلك من قوله وأدغما بغنة في يؤمن. وحصل الخلاف بين العلماء في أيهما هو إدغام كامل وأيهما إدغام ناقص. طبعا اتفق الجميع على أن الإدغام في اللام والراء إدغام كامل، لأنه ذهاب لذات الحرف مع الصفة. وأيضا اتفقوا جميعا على أن الإدغام مع الياء ومع الواو إدغام أيضا ناقص، موال من يعمل، ولكنهم اختلفوا في النون والميم. بعضهم قال إدغام ناقص، ليش؟ ما هو دليلك؟ قال دليل الغنة، لأن بقاء الغنة، فبقاء الغنة دليل على ماذا؟ على أن هذا الإدغام لم يحصل بالكلية، وإنما الإدغام قد حصل بذهاب ذات الحرف مع بقاء بعض الصفات وهي صفة الغنة. البعض الآخر قال لا، هو إدغام كامل، ليش؟ والغنة، قال هذه الغنة هي غنة الميم والنون الثانية، مو غنة النون. احنا شو نقول؟ من نار، من نار، هاي شو قال؟ هاي الغنة مال النون الثانية مو الأولى، الأولى ذهبت بالكلية. وعندنا من معك، قال هاي غنة الميم الثانية، هاي غنة الميم الثانية مو غنة النون، فإدغامها إدغام كامل. هذا الخلاف الذي حصل. المصنف انت شنو رأيك؟ المات الرأي لا، الإدغام الكامل فقط في اللام والراء، وباقي الحروف يؤمن، هذا إدغام ناقص، والدليل بقاء الغنة، والغنة هذه غنة الحرف الأول للحرف الثاني. زين، أكو بعد خلاف؟ نعم، المصنف من طريق الطيبة، لعله من طريق الكامل، عند كل إدغام ناقص حتى في اللام والراء، لأنه يدغم النون مع اللام والراء بغنة، من ربك هكذا، من له، عند من طريق الطيبة وليس من طريق الشاطبية. يعني في كتابه النشر في القراءات العشر إذا تقلب في صفحاته ستجد هذا الأمر. المهم زين، وهسه أيضا هناك في بعض الأمور أنه الإدغام هناك فت قاعدة تقول بأنه لا يحدث إلا في كلمتين، بمعنى لا يحدث في كلمة واحدة البتة، والنون الساكنة لا تأتي في كلمة واحدة وبعدها حرف من حروف كلمة يؤمن إلا في أربع كلمات فقط في القرآن الكريم، وهي دنيا وصنوان وقنوان وبنيان، ويجب الإظهار في هذه الكلمات الأربع إظهارا مطلقا، وأشار إلى ذلك المصنف بقوله إلا بكلمة كدنيا عنونون، إلا بكلمة كدنيا عنونون. ولذلك الجمزور يقول إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم، فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. زين زين، شنو العلة؟ ما هي العلة في عدم الإدغام في هذه الكلمات الأربعة مع أنها خاضعة للقاعدة العامة فهي مستثنات؟ طبعا يقول العلة هي مخافة اشتباه المضعف بالمخفف، مثل حيان، فلا تقول صوان أو ديا، لأننا لو أدغمنا فلا يعرف ما أصله النون فيدغم، وما أصله التضعيف حتى يكون مضعفا. طبعا أمثلة الإدغام بهن من يعمل من وراء حجاب، ومن نعمره مما يومئذ يفرح، باخع نفسك حين أذن واعية. ومن أمثلة الإدغام بدون غنة من له من ربهم. ولاحظ أن الإدغام لا يكون إلا في كلمتين كما سبقت الإشارة إليه. طبعا هذه هي العلة في تسمية الإدغام ناقصا، لأننا ندغم النون ولكن نبقي صفة من صفاتها وهي الغنة، وسمي الإدغام إدغاما بدون غنة كامل لأننا ندغم النون تماما ولا نبقي شيئا من صفاتها ولا من ذاتها ومخارجها. ثم قال والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. هنا الماتن تكلم عن الحكمين الباقيين وهما القلب والإخفاء. طبعا القلب أفضل من الإقلاب، بل بعضهم يقول التعبير بالإقلاب خطأ، لأنه ولا يقال إقلاب كما يقوله بعض عوام الطلبة، طلبة العلوم الدينية أو طلبة التجويد وعلوم القرآن يقولون بالإقلاب، هذا لعله فيه تسامح، لأن صيغة إفعال لا يأتي إلا من أفعل، لأنه هذا يسمونه مصدر قياسي، أفعل إفعال، مثل أظهر إظهار وأخفى إخفاء، هذا صحيح ما عندنا بمشكلة. ولا يقول أقلب إقلاب، لا 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 يقال أقلب إقلاب، وإنما قلب، من قلب يقلب قلبا، قلب هكذا. فهنا تسامح حتى يكون واضح عندكم. والإخفاء يعني هنا من أخفى إخفاء، ما عندنا مشكلة. فإذا هنا الناظم يبين حكمين آخرين وهما الإخفاء والإقلاب. طبعا القلب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه أو الإبدال، والمراد به ها هنا أن نقول أن النون الساكنة أو التنوين. ابن مالك يقول وفي هنا أو ها هنا أشير إلى دان المكان وبه الكاف صلة، يعني النون التنوين تقلب ميما بغنة مع إخفاء الميم إذا سبقت أو إذا سبقت حرف الباء في كلمة، مثل أنبياء. وفي كلمتين مثلا من بعد، سميعا بصيرا، هذا هو الإقلاب. أما الإخفاء لغة الستر، أخفاه بمعنى ستره، والمراد به ها هنا أنه عندما تسبق النون الساكنة أو التنوين بحروف، بحرف غير حروف الحلق التي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وحروف الإدغام التي هي مجموعة في يرملون، فإننا ننطق بها بصفة بين الإظهار والإدغام بدون تشديد، مع ملاحظة حدوث وبقاء الغنة. طبعا ويذكر العلماء هناك ثلاث مراتب للإخفاء، والأولى هي أعلى مرتبة وهي التي تكون مع الطاء والدال والتاء، وهذه المرتبة يكون الإخفاء عندها يكاد أن يقارب الإدغام. والمرتبة الثانية هي أدنى مرتبة وهي مع القاف والكاف، ويكاد الإخفاء عندها يقارب الإظهار. والثالثة مرتبة متوسطة وهي عند باقي الحروف. راح تقول لي شيخ أستاذ أنت موافق على هذا الكلام؟ أقول لك لا ما موافق، بس حبيت أنقل لك بعض آراء العلماء. ما موافق، إحنا أحد مشايخنا رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الإخفاء هو نفس الإشمام تقريبا، لأنه يشم حرف النون الحرف الذي بعده. طبعا أمثلة الإخفاء كثيرة، ممكن أنتم تراجعوها. ويسمى هذا الإخفاء بالإخفاء الحقيقي. طبعا هناك فرق بين الإخفاء والإدغام، على اعتبار أن الإخفاء لا تجديد معه مطلقا بخلاف الإدغام، وإن إخفاء الحرف عند غيره لا في غيره، وإدغام الحرف في غيره لا عند غيره. ويقال أخفيت النون عند السين، مو أخفيت النون في السين، وأدغمت النون في اللام لا عند اللام. هذا من الأمور التي أحببت أن أشير إليها. طبعا هذا تمام الكلام ونهاية المقام إن شاء الله. الكلام في باب المدود يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.